فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل يقول: هل ضيق الصدر بما يطلبه أحد الوالدين يعد من العقوق؟ أقول للابن السائل: نعم، عده بعض من أهل العلم من العقوق، لأن الله عز وجل نهانا في القرآن الكريم، يعني نهى الأبناء في القرآن الكريم، قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فحتى كلمة الأف يعني التأفف عده القرآن الكريم من العقوق. فإذا ضاق صدر الولد أو البنت بما يطلبه أحد الوالدين، عده الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى من العقوق، حتى أن تسبق يد الإبن يد أحد الوالدين إلى صحن الطعام، عده الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى من العقوق. بل بالغ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: إذا رأى الإبن أن عيني الوالدين تطلعت إلى هذا الشيء فلا تمتد يده إليه. كل ذلك حفاظا على بر الوالدين من كل الوجوه، لأن الله عز وجل أمرنا ببر الوالدين لحظة أن أمرنا بعبادته وألا نشرك به شيئا. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وده طبعا التوحيد أصل الأصول. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما حكم مقولة الشكر لله لمن شكرني على معروف صنعته معه؟ والله هي كلمة طيبة، يعني فلان صنع معروفا لفلان، فالمصنوع له المعروف شكر هذا الصانع للمعروف، قال له شكرا، أو قال له أشكرك، فقال صانع المعروف ردا على صديقه أو صاحبه: الشكر لله عز وجل. هو يعني أن الشكر أصالة لله تبارك وتعالى، فهو المنعم ربنا تبارك وتعالى على الجميع، وبالتالي هي كلمة طيبة من باب إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لكن طبعا الأفضل أن يقول المصنوع له المعروف لمن صنع له معروفا أن يقول جزاك الله خيرا، إن لم يجد ما يكافئه به، يعني معروف بمعروف، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا لم يجد ما يكافئ صاحبه على معروفه فليقل له جزاك الله خيرا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل السفر طلبا للرزق يعد من الهجرة في سبيل الله عز وجل؟ نعم، عده بعض أهل العلم من الهجرة، يعني من أنواع الهجرة، قالوا أن يهاجر فرارا بدينه، قالوا أن يهاجر من أرض غلب عليها الحرام إلى أرض غلب عليها الحلال، أن يهاجر من أرض البدعة إلى أرض السنة، أن يهاجر من أرض يخشى فيها على عرضه إلى أرض يأمن فيها على عرضه، أن يهاجر من أرض يخشى فيها على ماله إلى أرض يأمن فيها على ماله. قالوا أن يهاجر طلبا للرزق، قالوا أن يهاجر طلبا للعلم، هذه كلها من أنواع الهجرة في سبيل الله عز وجل إذا صلحت النية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هاجر من أجل طلب العلم النافع، سواء كان هذا العلم من علوم الشرع أو كان هذا العلم من علوم الدنيا، والأمة في حاجة إلى علوم الكفايات من علوم الدنيا، الأمة لا تحتاج، يجب ينبغي ألا تحتاج إلى أن تستورد علم الصيدلة ولا علم الطب ولا علم الفلك ولا علم الأحياء ولا علم الكيمياء من أعدائها، إنما عليها أن تكون لديها الكفاية من هذه العلوم. فإذا هاجر بنية أن يعني يتعلم العلم النافع، سواء كان علم الشرع أو كان من علوم الدنيا، لينفع به أمته، فإن هذا من القصد الحسن، وهو من أنواع الهجرة في سبيل الله عز وجل. كذلك إن هاجر طلبا للرزق ليستعين بهذا الرزق أولا على طاعة الله تبارك وتعالى، أولا بحمده وشكره، ثم باستعمال هذه النعمة، نعمة الرزق، فيما يرضي الله عز وجل، ثم كفاية أهله ومن يعول، فإن هذه النية إن شاء الله عز وجل تجعل سفره طلبا للرزق من أنواع الهجرة إلى الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما حكم اتفاق الشركاء على بيع أرضهم بسعر معين؟ فهل لو جاء أحدهم بسعر أزيد من هذا السعر الذي ارتضوه يكون هذا الفارق لصالحه؟ أقول للأخ السائل وبالله تعالى التوفيق: إنما الشركاء أمناء، الشراكة مبنية على الثقة والأمانة، فلا يتصرف أحدهم تصرفا أحاديا، لأن احنا مجموعة، فإذا تصرف أحدهم فليكن دافعه نفع المجموعة، نفع الشركاء جميعا. فإذا جاء أحدهم بسعر أزيد فهذا له وللجميع، إلا أن يرتضي الشركاء أن يكون فارق السعر لصالحه، إنما أن يتصرف تصرفا أحاديا فإن هذا لا يجوز، وهو ليس من المرؤات في شيء. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما المراد بقوله تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، يعني كقول الله تبارك وتعالى في شأن نوح: وما آمن معه إلا قليل. فالله عز وجل يشير في هذه الآية إلى أن نبي الله موسى رغم أنه أجهد نفسه جدا في دعوة بني إسرائيل وإصلاح شأنهم، لكنهم كأنهم جبلوا على العوج وجبلوا على التمرد على الله ورسله، وهم الذين تجرأوا على الله تعالى فشتموا الله عز وجل ووصفوه بأنه فقير، إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم الذين تجرأوا على مقام الأنبياء والمرسلين فقتلوا من قتلوا من الأنبياء والمرسلين، وهم الذين تآمروا على نبي الله عيسى إرادة أن يقتلوه، لكن الله عز وجل قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه، وهم الذين أيضا تجرأوا على مقام النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتآمروا على اغتياله وقتله حينما صعد أحدهم أعلى بيت جلس النبي عند حائطه ليسقط حجرا كبيرا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن نجاه الله تبارك وتعالى، وجاءه جبريل فأخبره أن يقوم وأن ينصرف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبالتالي هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ورغم ذلك كله فهم قلة، وما آمن معه إلا قليل، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، لكن هؤلاء القلة الآن للأسف الشديد قلة استطاعت أن تخدع البشرية جميعا وأن يتملكوا أخطر وسائل التأثير في الناس جميعا بصفة عامة وبالذات في المسلمين، فهم الذين تملكوا كل كافة وسائل الإعلام العالمية، وأنت تعلم خطورة وسائل الإعلام وأن وسائل الإعلام التي تشكل ضمير الناس في الغالب، التي تشكل الرأي العام، فتملكوا هذه الوسائل واستطاعوا التأثير بها على كثير من البلاد، على كثير من الشعوب للأسف الشديد، وهم الذين أيضا يعني تخصصوا في المال والاقتصاد، فتملكوا المال من ناحية وتملكوا الإعلام من ناحية أخرى، وكلا الأمرين من أشد الأمور تأثيرا على الشعوب، ولذلك أنت تراهم الآن يتوحشون ويتوغلون في عمق أراضي المسلمين فيقتلون ويشردون ويخربون ويدمرون، ولا رادع لهم، لا رادع لهم من الأمة، ولا رادع لهم من العالم، ولا رادع لهم حتى من ضمير ولا من بقية إنسانية فيهم كبشر. فنسأل الله عز وجل أن يهلك يهود وأن يهلك من شايع يهود، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: عند تغيير نية الصلاة من فريضة إلى نافلة، هل يجوز أيضا تغيير عدد الركعات؟ نعم، إن كان هذا في مبتدأ الصلاة، يعني لو افترضنا جدلا أن رجلا قام ليصلي فريضة العشاء 4 ركعات للعشاء، فلما دخل في صلاته تذكر أنه صلى العشاء، هل يجوز له أن يقلب نية الفريضة إلى نية النافلة؟ نعم يجوز. طيب هل يجوز له أن يتنفل بال4 ركعات؟ نعم يجوز، كما ورد في حديث عبد الله بن مسعود. طيب في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها. طيب هل يجوز أن يتنفل بركعتين؟ خلاص هو تذكر أنه صلى العشاء أو أنه صلى الظهر مثلا، فهل يجوز انه هو بعد ما كان داخل يصلي 4 ركعات ان يجعلهما ركعتين، ان يجعلهم ركعتين فقط؟ نعم يجوز، الامر في النافلة واسع نسبيا، لكن من غير عكس كل ذا لا يجوز في الفريضة. يعني لا يجوز ان نغير نية النافلة الى فريضة، يعني هم قام ليصلي ركعتين ثم تذكر أنه لم يصلي فريضة الفجر، هل يجوز بعدما نوى نافلة بركعتين أن يجعلهما فريضة الفجر؟ الجواب لا يجوز، وإن فعل فإنما صلاته نافلة. فبالتالي مسألة تغيير النية من فريضة إلى نافلة هذا أمر لا بأس به. طبعا هذا ليس في الصلاة فقط، يمكن أن يكون هذا في الحج كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه رضي الله عنهم في حجة الوداع، وكانوا جميعا أحرموا بنية الحج. فلما قارب النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه رضي الله عنهم أجمعين ممن لم يسوق الهدي أن يجعل نيته عمرة من فريضة الحج إلى العمرة ليتمتعوا، إلا من ساق الهدي من المدينة فهؤلاء بقوا على إحرامهم لأنهم قارنين كما كان حاله هو عليه الصلاة والسلام. وكذلك في الصيام، يعني لو أنه صام يوما كان عنده نذر وصام يوم، يا ترى أنا صمت 5 أيام كاملة اللي نذرها ولا صمت 4، فصام هذا اليوم على اعتبار أنه متم لخمسة أيام نذرها. طبعا صيام النذر فريضة في حق صاحبه، فلما كان في أبعاد النهار تذكر أنه صام الأيام 5 جميعا، إذن هذا اليوم 6 في النذر، فيجعله نافلة؟ نعم يجعله نافلة، لا بأس في هذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أو ابنتنا تقول: كيف يكون التطهر إذا اختلط البول برطوبة الفرج؟ أقول لابنتنا السائلة: ليس مستساغا، أو إن شئت فقولي ليس واردا أن يختلط البول برطوبة الفرج، لأن رطوبات الفرج لها مخرج والبول له مخرج آخر أعزكم الله. لكن على افتراض أن هذا اختلط بهذا بعد الخروج، طبعا الرطوبات نتج عنها سوائل خرجت من المخرج، مخرج الفرج أعزكم الله، والبول من مخرج البول، من مجرى البول، أنا افترض بعد الخروج اختلط، هذا لا يضر. في الحالتين الواجب على المرأة أن تستنجي جيدا، وإذا أرادت الصلاة أن تتوضأ للصلاة، فالاستنجاء يحل المشكلتين معا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابننا السائل يقول: هل النسخ يتعارض مع كون القرآن الكريم محفوظا كاملا؟ أقول وبالله التوفيق: لا يا ابني، النسخ لا يتعارض مع القرآن، لأن النسخ ثابت في القرآن الكريم، ربنا تبارك وتعالى هو الذي قرر النسخ في القرآن لبعض آيات القرآن الكريم، قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالنسخ مقرر في القرآن الكريم، سيبك من الشبهات التي يثيرها بعض المغرضين على مواقع التواصل، يعني يشككون بعضا من أبنائنا وبناتنا الذين يتلقون من هذه المواقع تلقي بلا وعي وبلا تفرقة بين الغث والسمين، بين الغث والسمين، وبالتالي النسخ وارد في كتاب الله عز وجل. نعم النسخ وارد في القرآن ومقرر في القرآن الكريم. والنسخ كما قال أهل العلم من علماء التفسير أحيانا يكون النسخ نسخا كاملا، نسخ التلاوة ونسخ الحكم، وأحيانا يكون النسخ على أحد الأمرين، نسخ التلاوة وبقاء الحكم، وأحيانا يكون النسخ نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، والكل يشملهم مبدأ النسخ الذي أثبته القرآن للقرآن الكريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل يجوز أن أدير تطبيق على النت للتعليم وأخذ نسبة شهرية على هذه الإدارة وإعطاء الباقي للمعلمين؟ نعم يجوز، أنت صاحب السنتر إنجاز التعبير يعني، ما هو التطبيق كأنه مركز تعليم، أنا صاحب مركز التعليم وهؤلاء مدرسون لدي، هؤلاء يدرسوا في هذا المركز الذي أنا أملكه أنشأته وصرفت عليه فالدخل العام الإيراد العام في هذه الحالة بيوزع بنسبة، نسبة للراجل المدير الإدارة والباقي يكون للإخوة المدرسين، وكذلك التطبيق أو الجروب على مواقع التواصل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا السائل يقول: هل تثبت السرقة ببعض القرائن؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، تثبت السرقة بأحد أمرين، إما بالاعتراف وإما بشهادة الشهود، لكن القرائن يمكن أن تستخدم لدى المحقق في الأمر القاضي لمحاولة الوصول إلى الحقيقة، لكن القرائن في حد ذاتها ليست دليلا مؤكدا للسرقة، إنما هي تستخدم لمحاولة من القاضي أو المحقق أن يصل إلى الحقيقة، يا ترى الرجل ده بالفعل المتهم سرق أم لم يسرق، لأن المتهم لم يعترف وليس لدينا شهادة شهود. وإذا القرائن دي وصلت المحقق أو القاضي إلى أحد الأمرين، إما إلى الاعتراف وإما إلى وجود شهود كانوا غير معروفين سابقا، ففي هذه الحالة يمكن أن تفيد هذه القرائن، لكن كما قال النبي عليه الصلوات الله وسلامه للرجل المدعي بالحق على صاحبه الذي أنكر هذا الحق، قال عليه الصلاة والسلام للمدعي: أعندك بينة؟ قال: لا يا رسول الله. عندك بينة يعني عندك شهود على واقعة السرقة دي؟ قال: لا يا رسول الله. قال: إذن ليس لك إلا يمينه. لكن كما قال بعض الفقهاء كان هذا لما كان الدين حيا في قلوب الناس، كان الرجل يرتكب الذنب بعيد عن أعين السلطة، عن أعين النبي صلى الله عليه وسلم ومساعديه رضي الله عنهم أجمعين، وهو من يأتي بنفسه معترفا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كماعز حينما وقع في الزنا، أو المرأة الغامدية حين وقعت في الزنا والعياذ بالله، جاء ليعترف بأنفسهما للنبي صلى الله عليه وسلم بجريمتهما ألا وهي الزنا. إنما لما ضعف الإيمان والدين في قلوب وفي حياة الناس أصبح الأمر يحتاج إلى جهد كبير جدا من القاضي ومن المحققين حتى يصلوا إلى الحقيقة إنصافا للعدالة. يمكن في هذه الحالة أن تكون القرائن من الوسائل المعينة على الوصول للحقيقة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل الخطاب في سورة الكافرون يشمل الملحدين أيضا؟ قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. قل يا أيها الكافرون، هذا النداء. سؤال الأخ: هل يشمل مع الكافرين الملحدين؟ في الجملة يشملهم، لأن الملحد منكر لوجود الرب أصالة، لوجود الله عز وجل، أو الملحد منكر لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أو الملحد منكر للقرآن الكريم أو بعض آياته، فيمكن أن يشمله هذا النداء، نعم، كحكم النوع وليس كحكم المعين، الشخص الفلاني ده، الشاب الملحد ده، هل يمكن أن يدخل في الخطاب؟ لا. ليه؟ لأن حكم المعين مختلف عن حكم النوع. حكم النوع سهل، نقول: من فعل كذا فهو كذا، من قال كذا فهو كذا، من أنكر وجود الله عز وجل فهو كافر، من أنكر القرآن الكريم أو بعض آياته فهو كافر، هذا نطلقه في العموم، اسمه حكم النوع عند أهل العلم. إنما هذا الشاب المنكر لنبوة النبي أو المنكر للقرآن، هل نطلق عليه حكم التكفير ابتداء؟ لا. ليه؟ لأن حكم المعين يختلف عن حكم النوع. حكم المعين محتاج الضوابط التي ذكرها أهل العلم: أولا، إقامة الحجة الرسالية البينة التي تزيل عنه كل الشبهات. ثانيا، أن نتأكد أن هذا الرجل الملحد ده سواء أنكر نبوة ولا أنكر الله عز وجل، وجود الله عز وجل، أو أنكر القرآن أو بعض آيات القرآن أو ما شابه ذلك، لابد أن نتأكد بعد إقامة الحجة أن هذا الرجل ليس جاهلا وليس مخطئا وليس متأولا وليس مكرها، اللي هي عوارض الأهلية. نتأكد أن الرجل ده فاقد لعوارض الأهلية، فهو جاهل أو لأحدها، جاهل أو مخطئ أو مكره أو ناسي، كل هذه عوارض تجعلنا نتوقف عن إطلاق حكم التكفير عليه حتى نقيم عليه الحجة البينة الرسالية البينة التي يكفر حينئذ جاحدها، لأنه استبلنا أنه لم يكن جاهلا ولم يكن مخطئا ولم يكن ناسيا ولم يكن مكرها وما شابه ذلك، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما حكم أخذ المحرم شيئا من جلده أثناء إحرامه قبل التحلل؟ لا يصح، يعني أخذ شيء من الجلد كقص الأظافر سواء بسواء، وكلاهما من محظورات الإحرام، إلا إذا فعل هذا مخطئا ما يعرفش، أو جاهلا ما يعرفش، أو فعل هذا ناسيا. أحيانا يكون الإنسان سرحان وبعدين يزيل الجلدات الزوائد التي تكون حول الأظافر في بعض الأحيان، أو عنده إصابة قديمة فلها قشرة فيزيل القشرة وهو محرم، لكنه يفعل ذلك ناسيا. كنا لسه من لحظة نتكلم إن إحنا لازم نتأكد إن الفاعل ده ما عندوش عارض من عوارض الأهلية، يعني لم يفعل ذلك جاهلا ولا مخطئا ولا ناسيا ولا مكرها. فإذا فعله أثناء أثناء الإحرام فهو محظور من محظورات الإحرام قطعا، لكن الفاعل ده نفسه لن نلزمه بشيء إذا كان فعل ذلك جهلا، ولن نلزمه بشيء إذا كان فعل ذلك خطأ، ولن نلزمه بشيء إذا فعل ذلك ناسيا، ولن نلزمه بشيء إذا فعل ذلك مكرها أو مضطرا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل يلزم الصوم لرجل بلغ من الشيخوخة ما بلغ يغيب عقله بسبب الأمراض التي تكالبت عليه؟ قطعا لا يلزم. إذا كان يغيب عقله فهو في الحالة دي غير مكلف، لا هو مكلف بالصيام ولا هو مكلف بإطعام. وأهله أولياؤه لو مات الرجل على حاله ليسوا مكلفين من بعده أن يصوموا ما أفطر ولا أن يطعموا عما أفطر من الأيام. ليه؟ لأنه وقت الوجوب لم يكن أهلا للتكليف ولا أهلا للوجوب بسبب غياب عقله، فإنما العقل كما يقول أهل العلم هو مناط التكليف. لذلك أنت يعني إذا سألت الفقهاء على من تجب الصلاة يقولون تجب على البالغ المسلم البالغ العاقل، المسلم البالغ العاقل. قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، منهم عن السفيه حتى يعقل، أو عن المجنون حتى يعقل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول: هل هناك أشياء تمنع من استجابة الدعاء؟ طبعا طبعا أخي الكريم، هناك أشياء تمنع من استجابة الدعاء. منها على سبيل المثال إن الإنسان منا، ودي طبعا ما يشكل على كثير منا، دايما الأخت والأخ، إحنا بندعو كتير ولا نجد استجابة، من الله عز وجل. فنقول أحيانا ندعو وقلوبنا غافلة ولاهية، يعني من غير خشوع، من غير تدبر، من غير استحضار عظمة الرب تبارك وتعالى، من غير مقام التذلل والخضوع بين يدي الله تبارك وتعالى، لأنه الداعي سائل والسائل مستكين بين يدي من يسأله تبارك وتعالى. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. أدي مانع من موانع الإجابة. أيضا من موانع الإجابة أكل الحرام، والعياذ بالله، وهذه آفة يقع فيها البعض منا يعني، وبالتالي يدعو ما يدعو من الأدعية ليل نهار وأيام وشهور ودهور ولا يجد استجابة للدعاء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، يدعو. قال عليه الصلاة والسلام: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام. قال: فأنا يستجاب لهذا؟ إزاي تستجاب هذه الدعوات لرجل هو أصلا يعني مأكله ومشربه وملبسه حرام في حرام والعياذ بالله؟ فأكل الحرام من أخطر موانع استجابة الدعاء. أيضا الشاهد أنه أيضا الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي يمكن أن تكون سبب في عدم استجابة الدعاء. الذنوب المصر عليها العبد، الذنوب التي لا يتوب منها العبد، تراكمت، سواء كانت صغائر تراكمت واجتمعت فصارت كبائر، أو كانت كبائر ابتداء، فإنها غالبا تكون سببا من أسباب موانع استجابة الدعاء من الله تبارك وتعالى. أيضا مما ذكر عن بعض من أهل العلم يقولون: حال من ندعو له، يعني افرض ان احنا بندعو لولد من أولادنا او لأخ من إخواننا، حال هذا الولد يتوقف عليه استجابة الدعاء له؟ يعني ان كان هذا الولد معرض، متمرد، متجرئ على محارم الله وعلى حدوده، غرقان في المعاصي، أن يستجاب في هذا؟ فهذه يعني بعض موانع استجابة الدعاء، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: صليت الفجر بعد الأذان الأول وكنت أظنه هو الأذان الثاني، فهل يلزمني قضاء الصلاة؟ نعم يلزمك، لأن الصلاة وقعت في غير وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا يجوز أن يصلى الوقت قبل أذانه، اللهم إلا إذا كان الإنسان مترخصا في سفر فيجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، أو كان في حضر أو في إقامة واحتاج أن يجمع فيصلي مثلا العصر مع الظهر، أو الظهر مع العصر، أو يصلي العشاء مع المغرب، أو يصلي المغرب مع العشاء إذا لزم الأمر في حال الإقامة، كما ورد هذا طبعا في حديث عبد الله بن عباس، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جميعا ثم صلى المغرب والعشاء جميعا، يعني جمع عليه الصلاة والسلام. قالوا لابن عباس، قال ابن عباس: في غير سفر ولا مطر. فقيل لابن عباس: لما فعل هذا عليه الصلاة والسلام ما دام ما فيش عذر، يعني لا سفر ولا مطر ولا؟ فقال: أراد ألا يحرج أمته، يعني أراد أن يرفع الحرج عن أمته إذا احتاج بعضهم أن يجمع في الإقامة. يعني في الحضر مش في السفر، زي طبيب جراح يدخل عملية جراحية الساعة 11 قبل أذان الظهر بقرابة ساعة مثلا، والعملية ستستغرق 5 ساعات. في هذه الحالة نقول له الظهر طبعا مش هيصلي قبل أذان، اجمع الظهر مع العصر جمع تأخير، فصلي بعد انتهائك وما زال وقت العصر باقيا، صلي ظهرك ثم صلي عصرك. ففي مثل هذه الحالة يمكن أن يجمع. أو مريض يشق عليه الوضوء ويشق عليه التيمم ويشق عليه الاستعداد للصلاة، فنقول له يمكن من باب التسهيل عليه والتسهيل على المحيطين به اللي هم أهله، أنه يجمع الظهر مع العصر ويجمع المغرب مع العشاء عشان يتوضى وضوء واحد للظهر والعصر، ويتوضى وضوء واحد للمغرب والعشاء، لأنه يجد مشقة اللي يوصله للحمام واللي يساعده في الوضوء واللي يرجعه من الحمام إلى آخره، أعزكم الله. أما أخونا فصلى الفجر قبل أذانه، والفجر ده ملوش لا جمع تأخير ولا جمع تقديم ولا شيء، فيلزمه القضاء. نعم يلزمك القضاء أخي الكريم، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولأن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، ووقت الفجر لا يدخل إلا بعد الأذان الثاني. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال، فإن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويوتر قائمكم، ولكن كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن إلا إذا طلع الصبح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: هل يختلف الأمر في غسل الجنابة بين البكر والثيب؟ لا طبعا لا يختلف غسل الجنابة ولا غسل الحيض أيضا ما بين البكر وما بين الثيب. الثيب تجنب، نعم، سواء كان هذا بجماع لأنها امرأة ثيب متزوجة، أو كان هذا باستحلام في النوم. وكذلك البكر يمكن أن تصيبها الجنابة بالاستحلام في الليل، يعني في النوم قصدي. في هذه الحالة الغسل بين البكر والثيب واحد. طيب الاثنين بتحيض، الاثنين بيحيضوا، فهل يختلف الغسل في الحيض بين الثيب وبين البكر؟ لا يختلف الغسل في الحيض بين البنت الآنسة البكر ولا بين المرأة الثيب، فالغسل واحد في حالة الجنابة بينهما، والغسل واحد أيضا في حالة الحيض بينهما. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، فوقت حلقتنا قد انتهى. أشكر حضراتكم على حسن المتابعة، والشكر موصول طبعا لفريق العمل، جزى الله الجميع خيرا، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، فلكم مني أفضل تحية، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.